إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصل الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بداية أرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات من خلال هذه الشاشة المباركة، شاشة أمجاد، ونحن مع حلقة جديدة من برنامج على الأثر. فينبغي أن نكون فعلا على الأثر، على أثر صحابة رضي الله عنهم، وعلى أثر سلف الأمة الذين أعز الله عز وجل بهم الدين ورفع بهم راية الإسلام. فنقول كثيرا يعني ما نردد كلمة الإمام مالك: لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا ما صلح عليه أمر أولها. نحن غالبا نشير إلى أن أولها صلح بالعقيدة الصحيحة وبالفهم الصحيح الكتاب والسنة، ولكن ينبغي أن تكون النظرة والفكر عام وأشمل من ذلك، فصلح أمر أولها أيضا لقيام الليل وصيام النهار بالعبادات وتزكية النفوس، وصلح أمر أولها كذلك بالجهاد في سبيل الله. قال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين، فمال الجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة بالله ما هزلت فيستامها المبطلون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق لمن يريد، فلم ير لها ربها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطلون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن تكون نفسه الثمن. فضرت السلعة في أيديهم وقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. فتنوع المدعون في الشهود فقيل: تقبل هذه الدعوة إلا ببينة؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم، ثبت أتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله. فقيل: لا تقبل هذه بينة إلا بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لؤمة لائم. فتأخر الخلق كلهم وثبت المجاهدون. فقيل: إن نفوس المجاهدين وأموالهم ليس لهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من وقع التبايع على يديه، علموا أن للسلعة قدرا وشأنا، فرأوا من الخصان البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة. فعقدوا مع المشتري بيع الرضوان رضاء واختيارا من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستخيلك. فقيل إن نفوسكم وأموالكم قصرت إلينا، والآن فقد رددناها عليكم أوفى ما كانت وأضعاف أموالكم معها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فحيهلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا، ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حملا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا. لقد حرك الداعي إلى الله عز وجل وإلى دار السلام النفوس الأبية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا فهزه السماع إلى دار الأبرار وعد به في طريق سيره، فما حطت برحاله إلا بدار القرار. كنت أردت أن أبين بالنسبة للجهاد في سوريا، وكنت أفتي يعني قبل ذلك بأنه فرض كفاية، ولكن تبين لي أن الفتح على أنه فرض عين، وذلك لأن الجهاد نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع. أما جهاد الطلب فتطلب الكفار في عقر دارهم من أجل دعوتهم إلى الإسلام، كما قال عز وجل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلكم كافة، وقال عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقالوا هذا النوع من الجهاد جهاد الطلب هو فرض كفاية، أي أن الإنسان ينبغي عليه أو لا يجب عليه خروج إلى هذا الجهاد، فلابد من استئذان الابن والده، ولا بد من استئذان المرأة زوجها، ولا بد من استئذان المدين الدائن، واحد عدين لشخص آخر حتى لا يفوت عليه الدين، ينبغي عليه يعني أن يخرج للجهاد. لكن هذا الفرض الكفائي قد يتعين في أوقات، منها إذا استنفر الإمام الأمة، إذا استنفر طلب من الناس جميع الخروج فيجب عليهم الخروج، إذا عين أناسا بأعينهم قال فلان وفلان يخرج فيتعين عليه ويصبح فرض الكفاية فرض عين في حقه، كذلك إذا شهد المسلم معركة وإن كان يعني جهاد يعني طلب معركة مع الكفار فيجب عليه أن يشارك وأن يقاتل يعني مع المسلمين. ولكن الأصل أن جهاد الطلب يعني فرض كفاية، أما جهاد الدفع إذا هجم الكفار على بلاد المسلمين فواجب عليهم أن يدفعوا بما يستطيعون. فتبين لأن الذي يحدث في سوريا هو جهاد دفع، لأن في الواقع هم يقاتلون الآن الحرس الثوري الإيراني، ويقاتلون حزب الله اللبناني، ويحسبون مقاتلين يعني من شيعة العراق ومن الحوثيين، بالإضافة إلى نظام النصيري الكافر. فليس جهاد طلب هو جهاد دفع، وجهاد دفع هو يعني فرض عين وليس فرض كفاية. فنقول ينبغي فرض عين على القادر ليس على جميع المسلمين، كبير السن أو الضعيف أو الذي يعني لا يستطيع أن يتحمل يعني ليس له طاقة في جهاد، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يعني في غزوة أحد وكان سنه 14 سنة، وأجازه في غزوة الأحزاب وكان 15 سنة، مع أن بينهم سنتين، ولكن لعل ألغي الكسر يعني كان سنه 13.5 مثلا في غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب، لأن أحد كانت في منتصف شوال من السنة الثالثة من الهجرة، وكانت الأحزاب منتصف شوال أيضا من السنة الخامسة من الهجرة، فكان بينهم سنتين. فقالوا لعله كان 13 ونص مثلا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط ان يكون بالغا، او اذا كان بالغا يعني يجوز ان يشارك في القتال، ولكن هو الشرط ان يكون عنده طاقه للقتال. فمن كان عنده قدره يعني وصحه على القتال، وعنده ضربه او عنده خبره سابقه، او يستطيع ان يكفي اولاده، فهذا ينبغي عليه يعني ان يسافر. فالجهاد في سوريا الان هو فرض عين وليس فرض كفايه، حتى يخبر اخواننا في سوريا، وحتى يخبر مجاهدون على ارض الواقع في سوريا يعني ان عندهم اعداد يعني كافيه. عند ذلك يصير القتال هناك يعني فرض كفايه، ولكن اذا كانوا محتاجين يعني الى شباب والى مقاتلين، فيصير هذا فرض عين على كل قادر. وهذا ما افتى به الشيخ الخرضاوي، لانه دعا الشباب الى الخروج يعني الى الجهاد يعني في سوريا. فنقول يعني معركه سوريا معركه حاسمه بالنسبه للاسلام، بالنسبه لاهل السنه والجماعه، وهي اشترك فيها النصيريه والشيعه الاثني عشريه الذين يكفرون الصحابه والذين يسبون ام عائشه رضي الله عنها ويعتقدون تحريف القران. فهم من اعتقد هذه العقائد فهو كافر خارج من مله الاسلام. تعينهم روسيا الكافره الملحده، فنقول فهي حرب بين الاسلام وبين خصوم الاسلام. والشيعه لا يحسبون على الاسلام كما قال ابن حزم، وليسوا من اهل الاسلام الشيعه الاثني عشريه، لان ما كان قولا يعني في المذهب الشيعي يعني قبل ذلك صار من ضرورات المذهب الان. فهم يعتقدون تحريف القران، ولكن يجوزون العمل بالقران الان يعني حتى ياتي القران الصحيح مصحف فاطمه الذي ياتي به المهدي المنتظر والقائم، الذي يعني وضعوا له خطه اول ما يخرج يعني هذا المهدي او السفاح، اول ما يخرج فانه يتوجه يعني الى يعني مكه المكرمه ويقتل الامام الحرم، كما رسمت لهم مقولهم السخيفه وقلوبهم الخله. فاول ما يفعل هذا المهدي المزعوم المنتظر قتل امام الحرم، ثم قتل بني شيبه سدنه الكعبه ومعهم يعني مفاتيح الكعبه، على انهم يعني سرقوا يعني هذه المفاتيح، وانهم يعني سرقوا هذا الشرف من الشيعه، وتقطع ايديهم على باب الكعبه، ثم يقتلون قريش ويبدأون بالعلماء الذين يفتون بكفرهم، ويبيدون كل من بالحرم ممن ليس من شيعتهم، ويهدمون الحرم المكي، ويحملون الحجر الأسود يعني إلى الكوفة التي سوف تكون عاصمة المهدي بعد ذلك، ثم يتوجهون يعني بعد أن يبيدوا كل أهل الحرم من أهل السنة يذهبون إلى المدينة، فيهدمون أيضا المسجد النبوي، ويقتلون يعني أهل المدينة إلا الشيعة، وينبشون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرجون أبو بكر وعمر من جواره ويحرقونه يعني ألف مرة ألف مرة، حتى يوافق الحقد الذي في قلوبهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعملون السيف في أهل الإسلام 8 أشهر، قتل في أهل السنة. هم طبعا يحلمون ولا يمكن يعني أن يحدث هذا قدرا ولا يعني واقعا. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل عاقبة للمتقين، فلا يمكن أن يسلم أولياءه لأعدائه يسومونهم سوء العذاب ويقضون عليهم قضاء نهائيا. فبعد أن يعمل السيف في أهل السنة 8 أشهر، يقتل كل من ليس يعني من شيعتهم ولم يعتقد عقيدتهم في المهدي وفي الإمامة وفي الصحابة وفي المصحف وفي عائشة رضي الله عنها، عند ذلك يتخذ هذا المهدي المزعوم يتخذ الكوفة عاصمة له، وتصير يعني الكوفة وكربلاء بدل مكة والمدينة، وتصير القبلة هي كربلاء، ويصير قبر الحسين هو قبلة المسلمين. ثم بعد ذلك يحكم بحكم داود. العجيب أيضا أن هؤلاء يقتلون من شيعتهم يعني من ينكر عليهم، يقول هو يحكم بحكم آدم، فعندما ينكر عليه من ينكر عليه يقتله، أو يقتل من لم يطع هذا المهدي المزعوم، لأن طاعته أولى من طاعة الله عز وجل، أولى من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحكم بحكم نوح وحكم إبراهيم ويحكم بحكم داود، ويستخرج التابوت الذي فيه بقية من آل موسى وآل فرعون. وهذا يذكرنا بنشأة الشيعة، وكيف أن الذي يعني أنشأ الشيعة هو عضاية بن سبأ اليهودي، فيفصح المهدي المزعوم المنتظر عن عقيدته ويبطل العمل بشريعة الإسلام وبمصحف أهل السنة، حيث يهدم مساجد أهل السنة ويقتل أهل السنة ويلطخ المصاحف بدمائهم لأنها مصاحف حرفة يعني في اعتقاده. فنقول ما يحدث في سوريا الآن هو بداية لهذه الملاحم، وهم الشيعة يعتقدون أن هذه الأوقات هي وقت الظهور. طبعا صارت لهم دولة وصار عندهم قوة وصار عندهم دول، العراق، ويحاولون في اليمن ويحاولون في البحرين ولبنان كما تعلمون، وهم يريدون أيضا من مصر ويغازلون السعودية، يقولون يعني لابد أن نزيل سوء التفاهم بين يعني إيران وبين السعودية. لكن أنا أحيي مجلس التعاون الخليجي على هذا القرار الذي اتخذ، وهو طرد كل شيعي يعني من حزب الله ومن إيران يعني من كل المصالح والشركات يعني في دول الخليج، سواء في الإمارات أو السعودية أو قطر، دول الخليج عموما. وخرجوا يعني يجرون أذيال الخيبة. وأنا أتمنى للنظام القائم عندنا في مصر أن يكون له مواقف كهذه المواقف، يعني نقول لهم انصروا دين الله مرة. فنحن سمعنا منذ قليل أن صدر يعني أمر ببناء الكنيسة في النبارية، والنبارية هي مدينة ليس فيها كنيسة واحدة، هي على الطريق الصحراوي قرب الإسكندرية، بينها إسكندرية 80 كيلو. فأقول هذا لم يحققوا هذا الأمل في العهد السابق، فكيف في عهد الرئيس الذي يحمل القرآن والذي يعني انتخب من الجماعات الإسلامية يحقق لهم هذه الأمال، وهم مع ذلك يقولون خارجين يوم 30/6، النصارى يعلنون أنهم خارجون يعني عليه يوم 30/6. وأنا أذكره بقول الله عز وجل: لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وأقول له على الهواء، أقول له ينبغي أن تكون لك مواقف تعز بها الإسلام حتى يقف معك الإسلاميون يعني في المحن وفي الأيام المقبلة. عودة الضباط الملتحين ينبغي أن يكون قبل 30/6. قطع العلاقات يعني مع إيران ينبغي أن تبادر يعني بذلك. ينبغي أن يكون هناك موقف مشرف يعني من الأزمة السورية، لا يكون موقف قريب من الموقف الروسي الداعم لبشار وللنظام الكافر يعني في سوريا. فأنا أقول ينبغي أن تكون هناك مواقف مشرفة يعني حتى يقف معك أهل الإسلام وحتى ينصرك الله عز وجل، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ما يحدث في سوريا نقول هو بكل مقاييس لا تحسبوه شر لكم بل هو خير، والله عز وجل يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأعداء الإسلام وأذناب أعداء الإسلام والطواغيت الذين حكموا بلاد المسلمين حاولوا دائما ويحاولون أن يحجبوا الأمة عن أسباب عزتها، وأن يحرموا المسلمين من أسباب النصر والتمكين. ولا شك يعني أن هذه الأمة لا تصير عزيزة حميدة راسخة البنيان شامخة الأركان إلا بالجهاد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أناب البقر ورضيتم بالزرع وركبتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا دينكم. فالشيعة عندهم ميليشيات في كل أي بلد يذهبون فيها يكونون ميليشيات. وعلنا لم ننسى يعني شحنة الأسلحة التي تكفي في قتل يعني 40 مليون شخص التي يعني أمسك بها على شواطئ اليمن موجهة من إيران يعني إلى الحوثيين في اليمن من أجل تدمير أهل السنة في اليمن. وأيضا ما يفعلونه في سوريا حزب الله اللبناني وما يفعله في لبنان. فقول إن الشيعة لهم ميليشيات، فلماذا لا تكون هناك اتفاقيات يعني بين الدول السنية على يعني عمل جيش لأهل السنة وتسليح لهذا الجيش. هل ننتظر حتى يدخل علينا الشيعة ونحن عزل وهم مسلحون ومدربون يذبحون يعني أهل السنة كما حدث في نياس وكما حدث في طرسوس والقصير وغير ذلك؟ في القصير يقولون مئات يعني من الجرحى يمنعون وصول الناس يعني إليهم، فهم في حكم الموت الآن لأن ما في أحد يعني يسعفهم ولا يقوم بشأنهم. فنقول إلى متى يستمر يعني أهل السنة يعني تلكين لأسباب العزة؟ هل نظل كذلك حتى يدخل علينا الشيعة يذبحوننا كما يذبحون إخواننا يعني في سوريا؟ فأنا كنت يعني قبل ذلك بأن الجهاد فرض عين أهل سوريا وفرض كفاية على غيرها، ولكن أنا تبين لي أن إن فيش فرق بين سوريا وبين مصر، وإن أهل الإسلام لو هجموا في سوريا كأنهم هجموا في مصر، ولكن العبرة بوجود عدد قادر على دفع الاعتداء. فإذا كان في سوريا فعلا عدد قادر على دفع هذا الاعتداء والصمود يعني أمامه، فهذا يجعل فرض العين فرض كفاية على بقية البلاد، ولكن إذا كان العدد غير كافي فيصير فرض عين على كل قادر حتى تحصل الكفاية، لأن من جاورهم يتعين عليه، فإذا لم يقوموا فمن بعدهم يعني حتى يحصل يعني العدد الكافي لدفع هذا الاعتداء. وطبعا أمة الإسلام 1,400,000 أو 500,000 والشيعة 60,400,000 يعني عددهم، الشيعة 60 مليون يعني. فنقول إن عدد الشيعة بالنسبة لعدد أهل السنة يعني قليل، ولكن يعني إذا كانوا هم مسلحون ويجتمعون ويقاتلون صفا واحدا، وأهل السنة متفرقون ولا يهتمون بقضية الجهاد أو الدفاع يعني عن أنفسهم وأعراضهم، فلا شك يعني أن الأمر سوف تكون يعني هناك مجازر يعني كثيرة في سوريا. ولكن إخواننا في سوريا يعني بحمد الله يعني صابون وثابتون، وإن حدث بالخصير يعني هو كان إعلامي أكثر منه يعني واقع على الأرض من أجل إيهام الناس يعني أن الجيش الأسد ينتصر وأن الشيعة ينتصرون. وللأسف الغرب الكافر مع الشرق الكافر، روسيا مع أمريكا يعني صف واحد الآن، وهم في جانب الشيعة، لأن الشيعة يعرفون أنهم كفر ملة واحدة، أنهم ليسوا على الإسلام، فهم يريدون أن يضربوا أهل السنة بالشيعة. فكيف نضع أيدينا في أيدي الشيعة في هذا الوقت الذي ينفذون فيه المخطط الإجرامي لإبادة أهل السنة والجماعة؟ وما يحدث في سوريا هو بداية لهذا المخطط، وإذا سقطت في أيديهم سوريا لا يقتصرون على ذلك، بل سوف ينفذ المخطط بعد ذلك في السعودية وفي الأردن وفي لبنان وفي مصر. فينبغي أن ينتبه المسلمون لهذا الخطر، وينبغي يعني أن تكون يعني هناك اطلاعات، وأن يكون هناك يعني وقفة واحدة من أهل السنة والجماعة. أقول ما يحدث في سوريا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، إحياء معاني الجهاد والبذل والتضحية، وأنا رأيت بعض المشاهد لانتصارات إخواننا يعني في سوريا، بعض هذه اللقطات في اليوتيوب، دمروا دبابتين حرقوهم وأخذوا 8 دبابات يعني خلفهم، بيخرج الواحد منهم بسيارة فخار بيقتل يعني معسكر كامل شبيحة في 160 أو 260 واحد. فنقول انتصارات تلو الانتصارات يعني في سوريا مع هذا الخذلان يعني من الحكام المسلمين ومن الغرب الكافر والشرق الكافر والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، طبعا كل خذلهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا يضرهم من خذلهم، وذكرنا أن معاذا قال هم بالشام، ومعاذ يقول ذلك ليس من عند نفسه ولكنه له حكم الرفع، لأن معاذا غير معروف بالأخذ من أهل الكتاب، فإذا تحدث عن الغيب فإن هذا له حكم الرفع. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لهم أول بدء أمرك قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. فهذا يدل على أن الشام لها شأن في الإسلام، وسوف تكون من آخر معاق الإسلام، وفيها الملاحم، وفيها الملحمة الكبرى مع الروم ومع اليهود، وفيها ينزل المسيح عليه السلام، وفيها يصلي الناس خلف المهدي المنتظر، وهي أرض المحشر والمنشر والأرض المباركة. فنقول يعني نستبشر يعني بأن جولة بإذن الله تعالى في يعني الحرب السورية سوف تكون للمؤمنين. والناس صلى الله عليه وسلم قال: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ملائكة الله باسطة أجنحتها على الشام. وقال: إن الله تكفلي بالشام وأهلها. وقال: صفة الله من أرض الشام وفيها خيرته من عباده. فكل هذه النصوص تبشر بأن هذه الأرض أرض أهل السنة، وبأن الانتصار سوف يكون لأهل السنة والجماعة، وسوف تكون سوريا هي مقبرة حزب الله اللبناني بإذن الله، وهم يتأسفون على من قتل يعني منهم، لأن إخوة القصير انسحبوا انسحاب تكتيكي من القصير، وجعلوا لهم يعني فخاخ في القصير، فدخلوا فقتل منهم 150 بالأمس القريب يعني، أو أول أمس قتل أخو نصر الله، وقبله بأيام قتل ابن أخيه. فنقول قتل منهم يعني عدد يعني كبير بفضل الله تعالى، وأسر منهم وانشق من الجيش الأسدي عدد يعني كبير. فالأخبار يعني وشرة، ومن عوامل الثبات التبشير والثقة بنصر الله عز وجل: فينصرن الله من ينصره. فهم ينصرون الله عز وجل، وهم فعلا جند لله يعني عز وجل. والله تعالى وعد جنده بالنصر، وقال: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال بعضهم: من حارب الحق فهو محروب. فلا يمكن أن يشك أحد في أن بشار هالك عن قريب بإذن الله تعالى، وبأن الدولة والجولة في هذه الأرض لأهل الإسلام والأهل السنة والجماعة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ولكن يعني ما دورنا يعني في هذا النصر؟ هل نحن كنا من المتخاذلين ومن المخذلين؟ ما دور في هذا النصر؟ هل أعنا ولو بكلمة؟ هل أعنا بالمال؟ هل أعنا بالسلاح؟ هل جاهدنا بأنفسنا؟ لا شك أن أعلانا درجة يعني من جاهد بنفسه وماله، يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا يعني أفضل جهاد مؤمن مجاهد بنفسه وماله. وقال لشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحل حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع فيه 70 إنسانا من أقاربه. أنا أذكر الإخوة والشباب يعني في أقاصي الأرض بفضل الشهادة في سبيل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له مع الأرض من شيء إلا الشهيد. أي حد يدخل الجنة، طبعا أدنى أهل الجنة منزلة، له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فأي واحد يدخل الجنة لا يحب أن يرجع إلى الدنيا، الذي يحب أن يرجع شهيد لما يرى من كرامة الشهادة، يحب أن يرجع من أجل أن يقتل في سبيل الله عز وجل يعني مرة يعني ثانية. فهذا يدل على ما يلقى الشهيد يعني من يعني كرامة ومن خير في جنة الله عز وجل. فالشهيد يغفر له في أول دفعة دم كل الذنوب الصغار والكبار، في بعض الأحاديث يعني إلا الدين. يغفر له في أول دفعة دم، ويجار من عذاب القبر. وهو مع أنه يغفر له أيضا لا يجد يعني مس السكرات، يعني في البداية إن الموت لسكرات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده الشريفة في علبة يعني ركوة أو فيها ماء، ويمسح على جبهته ويقول: إن الموت لسكرات، يعني الموت له سكرات وألام أشد من ضرب السيوف وقرض بالمقارب ونشر بالمناشير. ولكن الشهيد لا يجد يعني شيئا يعني من مس القتل إلا كما يجد من مس الخرف. فنحن عندما نشاهد الشهداء الذي تقطعت أجزاؤه ونثرت أشلاؤه، نظن إن وجد ألم يعني شديد جدا، وإن الذي يموت يعني على فراشه بجوار زوجته وأولاده وفي بيته، أن هذا بيموت مستريح لا يجد ألم الموت. ولكن الواقع العكس، أن الذي يموت على فراشه يجد سكرات الموت. كما كان علي رضي الله عنه يقول: قاتلوا فإنكم إن لم تقتلوا متم على الفرش، والذي نفسي بيدي لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش. فهو يحذر من أن يموت الإنسان على فراشه، فمن مات في المعركة نجا من سكرات الموت ونجا من عذاب القبر، يحذر من عذاب القبر. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: بل المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، قال: كفى ببارقة السيوف على رأسيفنا. والآن مش سيوف، الآن قنابل وصواريخ ودبابات وقذائف ومتفجرات. فينجو من عذاب القبر ومن الفزع الأكبر، يحلى حلية الإيمان، يزوج من الحور العين، يشفع في 70 إنسانا من أقاربه. إنه بعد ما يحصل كل شيء وينجو من كل يعني ما يقابل إنسان وما يهدده في المستقبل، ينجو من كل هذه النكات ويدخل الجنة، ويزوج يعني 72 من الحور العين واثنين من الدنيا، بعد ذلك يشفع في 70 إنسانا من أقاربه. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيل، درجات مخصوصة في الجنة عدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فنقول يعني هذه درجة الشهادة. ونحن يعني ما نزال نسمع يعني كل يوم ان قتل فلان وقتل فلان، ونشاهد في النت وفي الدش يعني صور الشهداء، فلعل هذه حياة الأمة، حياة الأمة في الجهاد. وإلا يعني سوف يتمكن من البوذيون كما يتمكنون يعني في بورما، والنصيريون في سوريا، واليهود في فلسطين. فبد أن تعود الأمة إلى أسباب عزتها وكرامتها. كما بدأنا بداية الحلقة قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم يعني كانت حياتهم في الجهاد والبذل والتضحية، وبأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها. لو شاهدنا مثلا يعني غزوة مؤتة، وكانت في بداية السنة الثانية من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل سرية يعني فيها 3000، وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وخرج الناس وودع الناس قواد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا إلى شمال الجزيرة، ففوجئوا أن الروم ينتظرونهم في 100,000، الصحابة 3000 والروم 100,000، وقيل انضم إليهم 100,000 من العرب المصعرب في شمال الجزيرة. فقالوا: نرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بمدد أو يأمرنا بأمر فنمضي لأمره. فقال لهم عبد الله بن رواحة: إن الذي تخافون منه للذي خرجتم من أجله الشهادة في سبيله. وأي إنسان يخرج للجهاد يبقى طامع في الشهادة، ولذلك بيبقوا زي الأسود كما نراهم يعني في سوريا، زي الأسد، هو لا يخاف الموت بل هو يتمنى شهادة في سبيل الله. فخرجوا وعزموا على خوض هذه المعركة غير المتكافئة، 3000 قدام 100,000 أو 200,000. قالوا: أما زيد بن حارثة فشاط في رماح القوم، لا يدرى كيف قتل وبأي سهم قتل، شاط في رماح القوم. فأخذ الراية القائد الثاني جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا: اقتحم على رأس له شخراء ثم عقرها. هذه عملية استشهادية، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أنكر عليه كيف يدخل بالفرس في داخل الروم ثم يضرب بالسيف رقبة الفرس، لأنه بذلك قطع نفسه بلا العودة وصار وحده في وسط الكفار، مقتول مقتول. هذه عملية استشهادية. فدخل اقتحم على فرس الله شقراء ثم قرأها وهو يقول: يا حب الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم من قدنا عذابها، علي إلا حيتها ضرابها. حمل الراية بيمينه فقطعت يمينه، فحملها بساره فقطعت يساره، فحملها بين ضديه فضربه رجل من الروم بسيف فقسمه نصفين، وجدوا به 90 ما بين ضربة وطعنة ورمية بسهم. أخذ الراية القائد الثالث وهو عبد الله بن رواحة، فأعطاه ابن عم له عقا، العاق اللي هو العظم اللي عليه قليل اللحم، فقال شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك ذي الشدة. فنهس منها نهسة ونهستين ثم ألقى بها وقال وأنت في الدنيا، واستنزل نفسه فقال أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في جنة، وقال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد لقيتي، وما تمنيت قد لقيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، يعني فعل صاحبيه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت جالس مع الصحابة الكرام في مسجد المدينة. لا أقول لكم يروي على الهواء أو يحكي على الهواء، بل بالوحي الصادق من السماء. يقول أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، قال ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم. وكان الصحابة اتفقوا على خالد بن الوليد رضي الله عنه، وجعل كما يقولون جعل ميمنة ميسرة، الميسرة ميمنة، والمقدمة مؤخرة، المؤخرة مقدمة، يعني حتى يتفاجأ الروم بوجوه غير الوجوه، وجعل الفرسان يثيرون اضطراب خلف الجيش ويكبرون حتى يوهم العدو أنه أتاهم أدب من النبي صلى الله عليه وسلم، فانسحبت الروم، راجع خالد بالجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك فتحا، لأن كان يمكن أن يبادها الجيش عن آخره، فرجع بالجيش. كيف استقبل أطفال المسلمين أولاد المهاجرين والأنصار هذا الجيش بعد أن أبلى أحسن البلاء؟ قالوا لهم يا فرار يا فرار، يعني الأولاد متطبين على الجهاد، مش متطبين على الأفلام وعلى التمثيليات وعلى الدش والنت. والنبي صلى الله عليه وسلم يذب عنهم ويقبل هم الكرار بإذن الله، وقال أنا فئتهم، انحازوا إلى فئة، والنبي صلى الله عليه وسلم فئتهم، فعلا كانوا هم الكرار، فكروا بعد ذلك على الشام وفتحوها، وعلى مصر وعلى إفريقيا وعلى العراق، وأكثر دماء الصحابة سالت يعني خارج المدينة المنورة. ولولا يعني هذا البلد وهذه التضحية ما وصل إلينا الإسلام. فنقول إن صلح أمر الصحابة بالجهاد في سبيل الله، وما كان يمر شهر أو شهرين أو ثلاثة إلا هناك غزوة أو أسرية تبعث دارس للسيرة يعلم فعلا حياة الصحابة كلها كانت جهاد. ففترة المدنية حوالي 6 سنوات، يعني شوف كم غزوة شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكم سرية أصلها. مثلا أنس بن النضر، يعني كما يروي أنس بن مالك، يقول غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فلأن غزو بدر لم يستوعب النبي صلى الله عليه وسلم قوته، لأنه خرج لعير تجارية وليس لقتال جيش. ولكن إن شاء الله عز وجل أن يكون اللقاء مع جيش قريش من أجل أن يكسر الله عز وجل شوكة قريش. فيقول أنس بن النضر غاب أنس بن مالك يقول غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قتلت المشركين فيه، فوالله لئن أشهد الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. قال فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني يتبرأ إلى الله عز وجل مما فعل المشركون، قال وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني أصحابه من الفرار. قال فاستقبله سعد بن معاذ، فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها من دون أحد، أن شامم رائحة الجنة. قال لما أن يشم رائحة الجنة في المعركة على سبيل الكرامة، وأي الناس أولى بالكرامة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان إخواننا السوري الآن يشمون رائحة الجنة، قال نشم رائحة الجنة في شوارع حمص. فقال جنة رب النضر إني لأجد ريحها من دون أحد. قال سعد بن معاذ فوالله يا رسول ما استطعت ما صنع. سعد بن معاذ طبعا سيد الأوس وكان سيد من سادات المسلمين، اهتز عرش الرحمن لقدوم روحه، فرحا وطلبا بقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه، ومع ذلك أراد أن يفعل كما فعل أنس بن النضر فلم يستطع، وقيل أراد أن يصف ما فعل فما استطاع. قال أنس بن مالك: وجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد منا إلا أخته ببنانيه، يعني أخته عرفته بعلامات في يعني أصابعه، ولكن يبدو من شدة تمثيل المشركين به ما عرفه منهم أحد إلا أخته ببنانيه وأطراف أصابعه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيها في أمثاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ومعنى الآية يعني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، صدقوا على بيع أنفسهم لله عز وجل وطلب الشهادة في سبيل الله عز وجل، فمنهم من قضى نحبه، منهم من دفع الثمن فعلا وبذل نفسه ونال هذه الدرجة ونال الشهادة، ومنهم من ينتظر، منهم من هو باق على العهد كما هو ظننا بإخواننا يعني في سوريا الذين يكبدون الجيش الأسدي وحزب الله اللبناني، يعني أفدح الخسائر. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، منهم من صدق حتى النهاية وللشهادة في سبيل الله عز وجل، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فأقول لشباب المسلمين: كونوا من هؤلاء الرجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قصص الصحابة والمواقف الإيمانية للصحابة في البذل والتضحية لم تكرر في جيل من أجيال الأمة. وأنا لما رأيت يعني هذه المشاهد يعني التي سجلها الإخوة يعني في أرض سوريا، قلت والله يعني هم فرحتهم بالغنائم وبالنصر وبالفتوحات وبقتل أعداء الإسلام، يعني هذه والله سعادة توصلهم إلى سعادة، يعني هم في الدنيا سعداء لأن الجهاد له حلاوة في القلوب، الانتصار على الأعداء وكسر شوكتهم وأسرهم وقتلهم، ومن قتل فهو في السعادة الأكبر في الآخرة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأرواح الشهداء يعني في يعني حواصل يعني طير خضر تسرح في الجنة، يعني كما أن الشهيد بذل نفسه لله عز وجل، الله عز وجل يعود يعني بدنه بطائر، جسد طائر، وتكون روحه يعني في حواصل هذه الطير الخضر تسرح في الجنة وتعلق وتأكل من ثمر الجنة، يعني هذه سعادة في البرزخ حتى القيامة. طبعا منزلة الشهداء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، يعني مجروح يجرح في سبيل الله، إلا أتى يوم القيامة وجرحه يسعب دما يسيل دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فنقول لهم في سعادة في الدنيا وتنتظرهم سعادة أكبر في الآخرة. وإحنا في الدنيا في نكد وشقاء، ونسأل الله عز وجل العافية يعني في الآخرة. فنقول القادر يعني على القتال من الشباب ينبغي عليه أن ينصر يعني إخوانه، ولابد أن يقف أهل السنة وقفة يعني أمام الشيعة، ولو تمكنوا من سوريا ما نستطيع أن نردهم بعد ذلك، تكون معهم سوريا ولبنان والعراق وإيران. فلابد أن نقف كالصخرة يعني على أرض سوريا كما صد المسلمون التتار وكما صد الصليبيين، ينبغي أن يقف كل المسلمين يعني صفا واحدا، ولا يمكن أن تؤول إليهم هذه الأرض. وإذا ضقنا مع الله عز وجل صدقنا الله عز وجل، فلابد أن ننصر دين الله ولابد أن نبذل إعزاز دين الله عز وجل. فأنا أقول إذا كان يعني أهل سوريا أعدادهم لا تفي بأعداد يعني من أتى إلى الجيش الأسدي، هم كانوا بيقولوا كانوا 220,000 وصار 50,000، ولكن لا أدري كم عدد حزب الله الذي ذهب إليهم وكم عدد الحرس الثوري الإيراني والعراقيين واليمنيين. فنقول ينبغي أن الإخوة يخبرونا بالأعداد التي هناك، وفي استنفار في لبنان في الشيعة حتى ينصروا يعني من دخل إلى سوريا، فإحنا أولى بهذا الاستنفار يعني في أهل السنة، نستنفر إخواننا القادرين الذين يمكن أن يبلوا أحسن البلاء، يعني حتى تسقط سوريا وبإذن الله النصر لهم، لأن الله عز وجل قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال إن ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد، وقال ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وقال وإن جندنا لهم الغالبون. ونحن نستبشر بإذن الله تعالى بنصرهم وفتحهم القريب، ولكن ينبغي ألا ننسى إخواننا أيضا بالدعاء والإغاثة المالية والطبية، والأطباء ينبغي أن يذهب حتى بدون إذن الوالدين، لأن الوالدين غالبا يقضون الآن، وكيف نترك هؤلاء؟ ينبغي أن يسافر، يعني من استطاع أن يسافر وأن ينصرهم. نسأل الله تعالى يعني أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.